أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما تقدم من أدلة الاقتضاء لتصحيح عقد المكره إذا تعقبته الإجازة، تناول الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بعض الوجوه التي تعتبر من أدلة الممانعة وتمنع عن تأثير المقتضي. من هذه الوجوه دعوى اعتبار مقارنة الطيب النفسي للعقد كي يكون العقد عقدا، لابد أن يكون مقارنا لطيب النفس، فلو صدر من دون طيب نفس لا يكون عقدا. يعلق الشيخ الأعظم رحمة الله عليه على هذا الوجه أنه لا شاهد له، ولذا يقال لما يصدر من المكره عقد المكره، ولا يوجد أي داع لحمل مثل هذا التعبير على العناية والمجاز. كما أنه مما لا إشكال فيه أن ما يصدر عن الفضول يقال له عقد، فلو كان يشترط في عقدية العقد أن يكون مقارنا لطيب النفس، فما صدر من الفضول ليس عقدا، لأن إجازة المالك كانت بعد صدور العقد، وطيب النفس لو كان معتبرا في عقدية العقد يعتبر من المالك لا من الأجنبي. فعند عقد الأجنبي لم يكن هناك طيب نفس، والمفروض أن العقد الفضولي يقال له عقد. فإذن لا نسلم أن عقدية العقد تتوقف على مقارنته لطيب النفس. من جملة الوجوه التي ذكرت أنه نسلم أن عقدية العقد لا تتوقف على طيب النفس على مقارنة طيب النفس للعقد، ولكن لا أقل نقول مقارنة طيب النفس للعقد يتوقف عليه تأثير العقد. فلو لم يكن الرضا وطيب النفس مقارنا للعقد فإن العقد لا يؤثر. ينقض عليه الشيخ الأعظم بعقد المكره بحق. عندنا الإكراه طارة بحق وأخرى ماذا؟ بباطل. مثلا لنفترض أن زوجا لا ينفق على زوجته لعدم وجود مال ودراهم في يده، لكن عنده أرض، فيكرهه الحاكم الشرعي على البيع لكي ينفق، ولا شك أن بيعه ماذا يكون؟ يكون مؤثرا وصحيحا. فلو كان تأثير العقد متوقفا على طيب النفس لما ترتب الأثر على بيع المكره بحقه. أو مثلا إجبار السيد الكافر على بيع عبده إذا أسلم، هذا إكراه ولا يوجد طيب نفس، مكره، أخاك ذا بطل، لا يوجد طيب نفس، ومع ذلك هذا البيع يكون صحيحا، إلى غير ذلك من موارد الإكراه بحقه. على كل تقدير، إذا أردنا أن نرتب البحث ترتيبا صناعيا فنقول المشهور الذين أفتوا بصحة عقد المكره إذا تعقبه بعد ذلك الرضا وطيب النفس، عمدة مستند هؤلاء عبارة عن عموم ما دل على صحة المعاملات في العقود والإيقاعات، لما عرفت أن هذا البحث لا يختص بالبيع ولا يختص بالنكاح، في كل العقود والإيقاعات، طلاق المكره يأتي الحديث فيه، إجارة المكره، بيع المكره، صلح المكره وما شابه ذلك. المشهور بينهم هو الصحة، وعمدة الدليل التمسك بالعمومات بدعوى أن الذي نقطع بخروجه عن تلك العمومات هو عقد المكره الذي لا يتعقبه الرضا، فيبقى بيع المكره الذي تعقبه الرضا داخلا تحت العمومات. هذا عمدة دليل المشهور، وإلا ما عندنا رواية ولا آية خاصة تدل على أن عقد المكره إذا تعقبته الإجازة والرضا يكون صحيحا، ما عندنا. الموجود عندنا هو العمومات والمطلقات، والقدر المتيقن الخارج عنها هو عقد المكره الذي لا يتعقبه الرضا. فإذا شككنا في أن عقد المكره الذي تعقبه الرضا، شككنا هل هو صحيح أم لا، مقتضى أصالة العموم وأصالة الإطلاق أن نقول ماذا؟ بالصحة. هذا من الناحية الصناعية والفنية، يرجع مستند فتوى المشهور إلى ذلك. أما الذين أنكروا هذا الشيء فباعتقادهم أن عقد المكره الذي تتعقبه الإجازة إما
أن يكون خارجا عن العموم بالتخصص، وإما أن يكون خارجا عن العموم بالتخصيص. وما يخرج عن العموم بالتخصص لا يصح التمسك فيه بأصالة العموم، لأن هذا يكون من تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا ليس من التمسك بأصالة العموم، وإنما هو في الاصطلاح الأصولي ماذا يسمى؟ يسمى قياسا. إذا عقد المكره خارج عن عموم أوفوا بالعقود خروجا موضوعيا، فتسرية الحكم إليه يكون من باب القياس. وإما أنه خارج عن العموم بالتخصيص، لا داخل في أوفوا بالعقود لكن في أدلة ماذا؟ خصص. إذن ترتيب البحث بهذا الشكل. فعلى هذا الأساس ينبغي أن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في إخراج عقد المكره عن تحت أصالة العموم بالتخصص، وما يمكن أن يقال في دعوى التخصص وعدم صدق عنوان المعاملة والعقد أو الإيقاع أو النكاح أو البيع وما شابه ذلك على عقد المكره، يرجع إلى أمور أربعة. كل واحد منها لو تم يكون عقد المكره خارج عن تحت العموم موضوعا. الأمر الأول أن المكره غير قاصد لللفظ، يعني كيف واحد الآن تضع يده على عنقه، تضع يدك على عنقه وتجبره أن يتكلم بكلام لا يكون قاصدا لهذا اللفظ ومكره على ذلك. فإذا لم يكن قاصدا لللفظ، العقد ليس مجرد ألفاظ، النكاح، البيع، الطلاق وما شابه ذلك ليس مجرد لفظ، فلا يشمله أوفوا بالعقود ولا يشمله تناكحوا تناسلوا ولا يشمله أبغض الحلال عند الله الطلاق وما شابه ذلك من أدلة العقود والإيقاعات. وهذا الإشكال لو تم يشتد في النكاح أكثر من البيع. ليه؟ لأنه في النكاح يشترط صيغة معينة ولا تكفي المعاطاة، أما في البيع المعروف بينهم كفاية ماذا؟ المعاطاة. يعني هذا الإشكال آكد في النكاح منه في البيع. إذن المكره غير قاصد لللفظ، والذي لا يقصد اللفظ لا يقال على ما صدر منه إنه معاملة، إنه عقد، إنه إيقاع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لو تنزلنا وكنا قاصد لللفظ، بالنتيجة هذا ليس، لم يصل الإكراه إلى حد الإلجاء كحركة المرتعش، حركة المرتعش يده تتحرك من دون قصد غصبا عنه، فنقول الإكراه لم يصل إلى حد الإلجاء. يمكن أن لا يتكلم لكن أكرهه على الكلام، فإذا هو قاصد لللفظ، لكن الإشكال أنه غير قاصد لاستعماله في المعنى. فإذا هو مجرد ألفاظ، مثل واحد الآن يجرب الميكروفون وقاصد لللفظ لكن ليس قاصد لمعناه. ولذا لو في تجربته أصدر أمرا وأحد الحضار نفذ الأمر يضحكون عليه إن هذا غير قاصد لاستعماله في المعنى. ولا شك أن قصد اللفظ لوحده لا يصير ما يصدر من المتكلم عقدا أو إيقاعا، فلا يشمله أوفوا بالعقود وسائر الأدلة العامة، فيكون خارجا تخصصا. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أنه سلمنا تنزلنا قاصد لللفظ وقاصد لاستعمال اللفظ في المعنى، لكن المكره لا يقصد وقوع مضمون العقد خارجا. أكرهني على البيع، أكرهني على النكاح، قصدت اللفظ وقصدت استعمال اللفظ في المعنى لكن لا أقصد وقوع المضمون خارجا. لا أقصد وقوع المضمون خارجا يعني بالدقة لا يوجد عندي إرادة جدية، يعني عندي إرادة استعمالية، عندي استعمال لللفظ في المعنى لكن ما عندي مراد جدي. فإذا لا يصدق العقد حينئذ. إذا إنسان غير قاصد لوقوع المضمون خارجا لا يسمى عقدا ولا يسمى إيقاعا، فيكون خارجا موضوعا عن تحت أوفوا بالعقود وما شابه ذلك. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه لنفترض سلمنا الأمور الثلاثة، قاصد لللفظ، قاصد للاستعمال، وقاصد لوقوع المضمون خارجا، لكن إنشاء المكره للعقد ما هو الداعي إليه؟ نلتفت جيدا إلى هذا الأمر الرابع. طارة يكون الداعي لإنشاء الزوجية هو حصول العلقة الزوجية، وهذا هو المتعارف. الإنسان يقول زوجتك وقبلت بداعي أن تصبح هذه المرأة زوجة له وهذا الرجل زوجا له. يقول بعتك وقبلت بداعي أن ينتقل المثمن إلى المشتري والثمن إلى البائع. لكن في عقد المكره هذا الداعي غير موجود، إنما الداعي إلى إنشاء العقد ما هو؟ هو الفرار منه مما أكره عليه، هددني بأن يحرق بيتي، هددني بأن يقتل ابني. فالداعي لإنشاء الصيغة ليس هو تحقق المضمون خارجا. فإذن لا يكفي أن أقصد اللفظ وأقصد المعنى وأقصد وقوع المضمون خارجا ما دام الداعي هو شيء آخر، فحينئذ لا يكون عقدا، فلا تشمله ماذا؟ أدلة أو وجوب الوفاء بالعقود. إذن هذه الوجوه الأربعة على تقدير تماميتها تخرج ما يصدر من المكره عن كونه عقدا أو إيقاعا، ولا أقل من الشك. يعني إذا لم نقل تخرج حتما، لا أقل ماذا؟ من الشك، فيكون التمسك بالعام في مورد المشكوك من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية للعام ذاته، وهذا الذي نبحث في الأصول أنه لا يجوز. واضح؟ يعني إما أن تقول أن هذه الوجوه الأربعة تقتضي خروج ما يصدر من المكره عن كونه عقدا، فهذا خارج تخصصا، فيكون التمسك بأصالة العموم به من باب التمسك بدليل لتسرية الحكم إلى موضوع آخر، وهذا قياس وليس من التمسك بأصالة العموم. وإما أن تقول لها هذه الوجوه الأربعة إن لم تورث اليقين والجزم بالخروج، لا أقل تورث الشك. إن هذه الوجوه الأربعة نشك على أساسها أن ما صدر من المكره هل هو عقد أو ليس بعقد، فإذا شككت في عقدية عقد يكون التمسك بأصالة العموم من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. خب، فإذا دعوى المشهور التمسك بأصالة العموم يقابله هذه الوجوه الأربعة التي تخرج ما يصدر من المكره عن كونه عقدا أو إيقاعا. هذا كله وين؟ في المقام، في المقام الأول، وهو الخروج ماذا؟ الخروج التخصصي. نعم. أما المقام الثاني، لنفترض استطعنا أن نجيب عن هذه الوجوه الأربعة وحافظنا على عقدية ما يصدر من المكره، فلا يكون قياسا ولا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. لا، قلنا عقد المكره عقد، لكن يدعي البعض أن أصالة العموم بالنسبة لعقد المكره ورد عليها التخصيص، يعني لها مخصص، والمخصص على نحوين. التفت جيدا، مخصص على نحوين. هناك طائفة من المخصصات لو تمت تتم في بعض المعاملات لا في جميع المعاملات، وهناك طائفة من المخصصات لو تمت تتم في جميع المعاملات، في جميع العقود والإيقاعات. طبعا الذي ينفعنا في باب النكاح أي واحد؟ الثاني. أما الأول فالتمسك مثلا من قبيل إلا أن تكون تجارة عن قرابة، بدعوى أن ظاهر الآية أن يكون الرضا مقارنا للعقد، حتى يؤثر العقد لابد أن يكون مقارنا للعقد. طبعا هذا الدليل لو تم
لا ينفع في باب النكاح، لأن باب النكاح لا يدخل ضمن التجارة. واضح؟ فلذا لا نبحثه هنا، هذا بحثه في المكاسب. أما المخصص العام فينحصر في حديث ماذا؟ الرفع. من جملة المرفوعات في حديث الرفع، رفع ما أكره عليه بدعوى أن هذا الحديث المبارك لم يرفع فيه أثر معين. توضيح المطلب أن قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلى آخر المرفوعات التسعة، لا شك أن هذه الأمور المذكورة التسعة لم ترفع من الأمة. رفع ما لا يعلمون، لم يرفع الجهل، لم يرفع الإكراه، لم يرفع الاضطرار. فلا بد من تقدير شيء هو الذي رفع، وحذف المتعلق كما ذكر علماء البلاغة يدل على التعميم، كما في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. أعطى ماذا؟ لم يذكر في الآية، فيقولون يدل على العموم. المهم عند الله سبحانه وتعالى أن يكون عندك نفس معطاء، لن تعطي درهما، تعطي دينارا، تعطي ثوبا، تعطي، لا يهم، فتدل على العموم. ففي حديث الرفع نستفيد عموم الأثر. تعرفون هذا رأي ومبنى في علم الأصول، أن المرفوع بحديث الرفع تمام الأثر، في قبال من يقول أن رفع كل في كل مورد بحسبه. ففيما لا يعلمون رفعت المؤاخذة مثلا، وهكذا. فعلى مبنى أن المرفوع هو تمام الآثار، من جملة الآثار ماذا؟ صحة العقد، صحة الإيقاع. والرواية تقول رفع ما أكره عليه، من جملة آثار المكره عليه الصحة، فإذا رفعت الصحة. فحديث الرفع يقول عقد المكره ليس صحيحا. أوفوا بالعقود، تقول لك كل عقد صحيح. النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، نلتزم حينئذ بماذا؟ بالتخصيص. إذن صار واضح الفرق بين هذا المقام والمقام الأول. في المقام الأول لو تمت الأمور الأربعة المذكورة لالتزمنا بالتخصص والخروج الموضوعي. في هذا المقام لا، عقد المكره عقد، لكنه خرج بمقتضى حديث الرفع. هذا عمدة ما يمكن أن يقال لإثبات بطلان عقد المكره وإن تعقبه طيب النفس. أما ما تقدم في المقام الأول، هناك جواب واحد عن الأمور الثلاثة الأولى. أمور الثلاثة الأولى ماذا كانت؟ لم يقصد اللفظ، لم يقصد الاستعمال، لم يقصد وقوع المضمون خارجه. هذه جوابها سهل لما تقدم في تحريرنا لمحل النزاع، أننا نتكلم عن مكره ماذا؟ قاصد.
أما مكره غير قاصد لا لللفظ ولا للاستعمال ولا لوقوع المضمون خارجان، هذا حتما عقده باطل. فلو فرض وكان المكره غير قاصد نسلم بأنه لا يدخل في عموم أوفوا بالعقود، والإكراه في حد ذاته لا يقتضي عدم القصد، لا يقتضي عدم القصد. ولذا مثلا الآن لو جاء مكره إلى فقيها وسأله الفقيه أنت عندما أجريت العقد هل كنت قاصدا؟ يمكن أن يقول له نعم كنت قاصد، يقول له سامحك الله كان ممكن أن لا تقصد. فإذن هذا يكشف على أن الإكراه بما هو إكراه لا ينافي القصد، يمكن أن تقصد ويمكن أن لا تقصد. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل التورية. التورية التي بها يفر الإنسان عن الكذب قد لا يلتفت إليها كل أحد، فلا يلتفت إلى التورية فيكون كاذبا، كذلك المكره. فإذا ذات الإكراه بما هو إكراه لا يتنافى مع إمكانية القصد. وعرفت في تحريرنا لمحل النزاع أن المكره إذا لم يقصد هذا يكون خارجا عن محل النزاع. نتكلم عن مكره قاصد، فبناء على ذلك الأمور الثلاثة الأولى خارجة عن محل النزاع. يبقى الأمر الرابع. الأمر الرابع ماذا كان؟ أن المكره وإن كان قاصدا لللفظ وللاستعمال ولوقوع المضمون لكن الداعي لم يكن إلا الفرار من الإكراه. هذا نسلمه، نسلم نعم المكره الداعي له ماذا كان؟ الفرار مما أكره عليه. لكننا نعرف أن الدواعي قاطبة لا تقوم المفهوم، لا تقوم المفهوم. اختلاف الدواعي لا يقوم المفهوم، وأنا أعطيك مثال على ذلك. أخ الإكراه ماذا؟ الاضطرار، أليس كذلك؟ واحد مضطر، ما معنى مضطر أن يبيع؟ مضطر أن يتزوج، هو لا يريد أن يتزوج، لكن الآن لو لم يتزوج يقع فيه معصية فهو مضطر إلى الزواج. واحد مضطر أن يبيع بيته حتى يعالج ابنه فهو لا يريد أن يبيع لكن الاضطرار دعاه إلى البيع. في عقد المضطر، في بيع المضطر، ما هو الداعي؟ الداعي معالجة الابن. فهل يصير ذلك أن هذا ليس ببيع؟ اختلاف الدواعي والدواعي بشكل عام ليست مقومة لحقيقة المفهوم. إذن نحن نسلم مع المستدل أن الداعي في العقد ليس الزوجية، والداعي في الإيقاع ليس البينونة في الطلاق أو الملكية في عقد البيع، وإنما الداعي الفرار مما أكره عليه. هذا سليم لكن لا يؤثر، فإن الدواعي خارج عن تقوم مفهوم العقد، وإلا من شخص إلى شخص كثيرا ما تختلف الدواعي. فإذا هذه الوجوه الأربعة بأجمعها لا تصلح كي نرفع اليد عن ماذا؟ عن أصالة العموم. هذا كله وين؟ في المقام الأول. أما المقام الثاني وهو قلنا حديثنا ينحصر في حديث الرافع، لأن تجارة عن طراد ليس محل كلامنا، فهذا نؤجله إن شاء الله إلى يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.